دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني.
لذلك نحن في تربية أولاد النفسية الأب في أمس الحاجة إلى الحكمة. لذلك أكبر قرار حكيم في تربية أولادك والله ما عرفه العالم أبداً، يبدأ قبل ولادة الطفل، يبدأ من اختيار أمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: فعليك بذات الدين، تربت يداك، هذه أم أولادك، هذه سوف تربيهم، تربيهم على الصدق، على الأمانة، على العفة. درسنا سابقاً أن طفلاً صغيراً سرق بيضة وجاء بها إلى أمه فقبلته وباركت عمله، ثم بدأ يزداد في انحرافه إلى أن استحق الإعدام، وهو قبل أن يشنق طلب أن يرى أمه. جاءوا له بأمه، قال: يا أمي مدي لسانك كي أقبله. فلما مدت لسانها قطعه وقال: لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. أم أولادك هل أحسنت اختيارها؟ يعني الآن في ظاهرة عجيبة، الشاب يريد جمال فقط، جمال فقط، ويريد صفات قلما تتوافر في 5% من الفتيات. يريد الزواج للمتعة وينسى أن هذه التي سيتزوجها هي أم أولاده، هي التي تربيهم، تعلمهم على الصدق والأمانة والعفة والاستقامة. لذلك أنا أقول، أخاطب الأمهات، أعلى شهادة تحملينها أولادك، أعلى من دكتوراه. شهادة الأم أولادها، إن ربتهم على الفضيلة والاستقامة دفعت بهؤلاء الأولاد إلى المجتمع. لذلك من أجل أن تحسن تربية أولادك يجب أن تتعاون معك امرأتك. والله أيها الإخوة، كم من أب يبني وزوجته تهدم؟ يا بني قم فصلي، تعبان اتركه. كلما وجه ابنه توجيهاً تأتي الزوجة لتبطل هذا التوجيه بأنه ما أحسن اختيارها. أما الأم المؤمنة الطاهرة، لذلك أنا أخاطب الشباب: فعليك بذات الدين تربت يداك. هي أم أولادك، تعيش معهم، تربيهم. من أجل أن تفلح في تربيتهم لا بد من أن تتعاون معك امرأتك، وتعاونها معك بسبب دينها وحرصها على طاعة ربها وحرصها على تربية أولادها. لذلك يكاد يكون أول بند من التربية النفسية أن تحسن اختيار الأم. شيء آخر يا أخوان، في عندنا قاعدة: لا محاسبة قبل التكليف، لا محاسبة قبل التكليف. آباء كثيرون يرون من أولادهم تصرفاً يغضبهم فيضربونهم. اسأل نفسك، حاسب نفسك، هل بلغت ابنك مرة أن هذا العمل لا يعجبك؟ ما بلغته، هو بريء، طفل لا يعلم. لا تضطر تضربه، ولا توبخه، ولا تشتمه، ولا تحقره أمام أخواته. أنت يا ابني، أنت لك عندي 5 فرص بهالعام، استنفذت فرصة، أنت هادئ، مرتاح. هو انتبه، أخطأ مرة ثانية، شوف يا ابني، 2 صاروا، بقيان 3، لأنه قالوا: من أطاع عصاك فقد عصاك. إيده والضرب، إيده والسباب والشتائم، صار البيت مكان موحش. اسمعوا الكلام أعيده كثيراً: لا بد من أن يكون عيد في بيتك. لكن بين أن يكون العيد حينما تخرج وبين أن يكون العيد حينما تدخل، بشكل أو بآخر الأب العنيف يضرب ويشتم ويسب، ابن الأكبر عنيف مع الابن الأصغر، والبنت الكبرى عنيفة مع الصغرى، والأصغر عنيف مع الأصغر، وأصغر ولد عنيف مع القطة. بيت كله عنف، كله صياح، كله سباب، كله تكسير، هذا بيت فيه شيطان. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أخوان، في بيوت هادئة جداً، في روح التعاون، في محبة. والله كلما رأيتك إنسان ببيته متماسك، في ود بالغ، والله أكبر تصرفه، أكبر حكمته، أكبر عقله، أكبر ذكاءه. يجب أن يكون البيت جنة. إذاً بدل الضرب والشتم، لا، سجل. الطرق التربوية متعبة، تحتاج لنفس طويل، أما الضرب أريح. معظم الآباء يرى ابنه أخطأ، يضربه ضرب مبرح ليرتاح، بس ما أدوا بهذه الطريقة، لم يؤدبه إطلاقاً، بالعكس فصموا عنه، انعتق الابن عن أبوه. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، أتمنى عليكم جميعاً ألا تحاسبوا أبناءكم أمام أصدقائهم، ولا أمام أقربائهم، ولا أمام أخواتهم. بينك وبينه، بينك وبينه يحتمل ابنك أقصى ملاحظة، لأنه يوقن أن هذه الملاحظة خارجة من محبة. أنت ما فضحته، بس نصحته، عنفته عن محبة. أما أمام أخواته البنات، أمام أصدقائه، أمام إخوته الذكور، أنا لا أنصح بهذا أبداً. هذا تشهير وفضيحة وليست نصيحة. تعلموا أيها الإخوة من رسول الله. أتصور سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، جاءه شاب بكل بساطة ولعلها بكل وقاحة، قال له أذن لي بالزنا. ما ضربوا ولا شتموا ولا قال له أنت كافر، يا كافر، يا خبيث، لا لا. الصحابة ضجروا، هاجوا وماجوا، منتهى الوقاحة. قال له تعال يا عبد الله، تعال. شوف المناقشة. أتحبه لأمك؟ شاب صور والدته تزني فغلى الدم في عروقه. قال له لا. قال له ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال له لا. قال له ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ قال له لا. يقول هذا الشاب: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. يا أخي ناقشه، بين له الأخطار، بين له مصلحته تتهدم، بين له مستقبله، بين له مكانته، سمعته، بين له هذا في إغضاب لله عز وجل. فناقشه، لا تعنف، علم ولا تعنف. يقول عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. يعني الكبير ينبغي أن يستوعب الصغير. مرة كنا في مؤتمر على المائدة، معنا قارئ كبير توفي رحمه الله، طالب من البوسنة. هذا القارئ له مكانة كبيرة عنده، أراد أن يتقرب إليه، كان ضعيف في اللغة العربية. في بيت قاله الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. من باب التواضع. هذا الطالب البوسني قال له: أحب الصالحين ولست منهم، يا لطيف القارئ، غضب غضب وعنف تعنيف شديد، مسكين هذا الشاب يكاد يموت خجلاً، وبحسب تصوره أنه تقرب إليه بهذا البيت، بس هي فرع حركة واحدة، أحب الصالحين هي ولست منه، قال له ولست منه. لغتنا دقيقة جداً، نحن لغتنا العربية يا أخوان بحركة واحدة ينتقل الإنسان من الجنة إلى النار، ولست أبالي حين أقتل مسلماً إلى جهنم الحمراء على أي جنب كان في الله مصرعي. أما هو البيت، ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي. الابن يرتكب حماقة عن غير قصد، يجب أن تستوعبه. أنا بصراحة لو أنه أب سألني أو أم سألتني بالهاتف أنه أخذ مال من دون إذننا عم يسرق، لا 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 تقولي سرقة، لا تقولي يسرق، السرقة موضوع ثاني، هذا بيت أبوه وأمه ولسه مو عرفان حدود تبعه. حتى أنا لي رأي، ما الذي يمنع تربي ابنك تربية تضع مبلغ مال بالدرج ليأخذ كل حاجته؟ أنت حينما تمنح ثقتك لابنك ينضبط، طبعا في مبلغ 500 ليرة وفي ورقة وقلم، خذ واكتب بس، والله طبقوها أناس نجحت نجاح كبير جدا. الطفل يستحي من والده، يأخذ حاجته، المال بين إيديه، ما في شيء ممنوع عنه، يأخذ ويسجل، يكتب شو اشترى فيه. عود ابنك تتفاهم معه تفاهم، ابتعد عن القمع وعن الضرب وعن السب وعن الشتم، هذه أساليب بادت ولم تفد إطلاقا. يعني اللهم صل عليه روى لنا حديث، هذا الذي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه أراد أن يقطع بها الصحراء، هذا الأعرابي أصابه التعب، جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم، استيقظ فلم يجد الناقة، فبكى وبكى وبكى لأنه أيقن بالموت، ثم أخذته سنة من النوم، فاستيقظ فرأى الناقة أمامه، من شدة الفرح قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. النبي ما علق على هذه كلمة الكفر، لكن قال بعض العلماء الكبار ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، النبي ما علق أبداً، ما قصد معناته، من شدة الفرح قال له يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يعني أيام الابن يتكلم كلمة قاسية، كن أوسع. أبو حنيفة النعمان له جار يعني أقلقه إقلاقاً لا يحتمل، طوال الليل يغني، له جار شاب مغني ومعه طنبور يعني عود، وأغنيته المفضلة أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فمرة فقد هذا الصوت، معنا جاره في مشكلة، سأل عنه مسجون. أبو حنيفة النعمان بمكانته ومقامه الكبير وعلمه الغزير توجه إلى صاحب الشرطة متوسطاً أن يطلق سراحه. صاحب الشرطة لما يأتيه أبو حنيفة مستحيل، فأطلق سراحه، أركبه وراءه على الدابة، قال له يا غلام هل أضعناك؟ فقال هذا المغني الشاب عهداً لله ألا أعود للغناء. أبو حنيفة النعمان على علو مقامه استوعب هذا الجار المغني، استوعبه ابنك، استوعبه. أما العنف والضرب والسباب والشتائم هذا ما بيربي شاب. يا أخوان أيام بيسأل سؤال الطفل أو الابن، وقد يكون سخيف السؤال، سخيف جداً، إياك ثم إياك ثم إياك أن تسخر من سؤاله، إنك إن سخرت من سؤاله لن يسألك بعد اليوم أبداً. وهذه النصيحة أقدمها للمعلمين، سؤال سخيف، اجلس أنت أحمق، أنت لا تفهم شيء، لا 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 لا، لن يسألك بعد اليوم، لا، أجب عن سؤاله بأدب، رفيقكم معه الحق، نقطة غير واضحة بذهنه أنا سأجيبه عنها، شجع الناس يسألوك، شجع الحوار، شجع التعامل مع الآخر، تعامل هادئ. والله أعرف معلمين إذا كان أخطأ الطالب أنت غبي، أنت كذا، أنت كذا، بيحمل هالفكرة لعشرين سنة قادمة، عقدته. الإنسان بنيان الله، بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، والأطفال أحباب الله على الفطرة. فالرد العنيف، السخرية الكبيرة، يعني مرة كنا في الجامعة وطالبة كان سؤالها سخيف، فعندنا كان عميد كلية قاسي جدا، سخر منها سخرية حطمتها، فقالت له يعني دكتور رفقا بالقوارير، هيك النبي قال، فهي صحتها منيحة، ألا قال رفقا بالقوارير ولم يقل رفقا بالبراميل، يعني أساء إساءة ثانية، إنسان أمامك احترمه، قال رفقا بالقوارير، ألا صح، ولم يقل رفقا بالبراميل، حطمه. أنا هكذا أقول، هذا الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، لا تحرجه. كان عليه الصلاة والسلام من شمائله أنه كان لا يحمر الوجوه، لا تخجله، لا تحطه بزاوية ضيقة، تغافل، تغافل ولا تكن غافلاً. الرد العنيف يمنع السؤال، الرد العنيف يمنع انتشار العلم، الرد العنيف يقيم بينك وبين المتعلم حاجز انتهى. أنا أذكر في ناس جهلاء، جامع في صلاة العصر أعتقد في سبع أشخاص بينهم طفل صغير، هذا المصلي متعلم غلط إنه هذا الطفل يجب أن يرجع للصف الخلفي، ما في صف خلفي، سبعة نسي إنه ما في صف خلفي فريضة، فدفعه من صدره إلى الوراء، يقسم بالله العظيم أنه ترك الصلاة 55 عاماً، بعد الدفعة هي أقام حاجزاً بينه وبين المسجد. بالمقابل حدثني أخ قال لي دخل إلى مسجد عقب أحد الأعياد، فطفل يعني والده اشترى له حذاءً جديداً وهو فرح به، فسرق، بكى بكاء مر، هذا الرجل أخذ هذا الطفل إلى محل أحذية واشترى له حذاء أغلى، يقسم بالله هذا الطفل قال على أثر هذا الموقف حافظت على الصلاة طوال حياتي. لا تكن منفراً، كن مقرباً، يسروا ولا تعسروا، سددوا وقاربوا، حببوا ولا تنفروا، في شخص منفر. الرد العنيف، السخرية، السباب يقيم حاجزاً بينك وبين ابنك، وبينك أيها المعلم وبين تلميذك. مرة سمعت عن أحد الملوك داعي شيوخ القبائل واضع فواكه، ففي وعاء لغسيل العنب، أحد الشيوخ القبائل ما له عرفان فظل الشرب، فشرب هذا الماء من هذا الوعاء، فكل الشيوخ الآخرين ابتسموا سخرية من هذا الشيخ، شيخ قبيلة هو، فالملك بذكائه وحنكته وحكمته تناول وعاء وشرب منه كله جميل. قد ما تقدر لا تحرج إنسان، كن معه، برر عمله أحياناً، هذا الحكيم، هذا بيملك القلوب. يعني بالمناسبة أنا أقول لكل أخ له منصب قيادي. مين؟ الأب. الأب قائد بالبيت، المعلم، المدرس، صاحب المحل التجاري عنده 3 موظفين، هو قيادي. طيب رئيس الجامعة، مدير مستشفى، وزير، أي منصب قيادي، من أجل أن ينصاع من حولك لك لا بد من أن يلتفوا حولك. يلتفوا حولك، إذا التفوا حولك أعانوك وكانوا حراساً لك ونفذوا روح قراراتك. ما قانون الالتفاف والانفضاض؟ هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت ليناً لهم. هذه الرحمة شوف انعكست لين في المعاملة، ولو كنت فظاً غليظ القلب، يعني لو كنت منقطعاً عنا لم تلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حوله. معادلة رياضية: اتصال رحمة، لين التفاف، انقطاع قسوة، غلظة انفضاض. الأب بحاجة إلى هذه الآية، والأم والأخ الأكبر والمعلم وصاحب المتجر وكل إنسان له منصب قيادي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أعرابي قال له أعطني من هذا المال فهو ليس مالك ولا مال أبيك، قال له صدق إنه مال الله. أيها الإخوة، أنا أذكر قصة مؤلمة جداً. إنسان اشترى أساس جديد، غرفة ضيوف، ابنه معه شفرة، عمل هيك فتح القماش، لعبة حلوة، خلال دقائق أفسد الطقم كله. أبوه عنيف ما تحمل، حط له إيديه على الطاولة وضربه بالمسطرة حتى زرقوا إيديه، ضربه بحرف المسطرة. ثم تفاقم الأمر، سودت كفاه، أخذه إلى الطبيب، لا بد من قطعهما، لا بد من قطعهما. فقال له: بابا ممكن ما يقطعوا لي إيدي؟ فالأب ما تحمل، معه مسدس انتحر. لا تكون عنيف، أنا ما عم بدعيك للتساهل، لا أبدا، بس ابنك أغلى من الطعن، خطأ كبير، بس هدي حالك. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. أعرابي بال بالمسجد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا علي بوله، خلي كمل. مو معقول بالمسجد لا تزرموا عليه بوله. أعرابي أثناء الصلاة عطس واحد قال له: يرحمك الله، حديث عاد بالإسلام. فالصحابة ضربوا على أرجلهم، أم خاف داموا أكلي هلأ بعد ما يخلص. فالنبي قال له: اقترب يا عبد الله، إن هذا الكلام لا يكون في الصلاة. قال له: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. من شدة فرحه أنه ما صار له شيء، ما حدا قتله. خليك مصدر رحمة، مصدر حب، مصدر طمأنينة، مصدر أمن. إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. شو قال سيدنا معاوية؟ يعني مرة جاءته رسالة من مواطن، هو أمير المؤمنين، حاكم يعني بلاد لا يعلمها إلا الله، إلى شرقا قريب من الصين وغربا. قال له هذا المواطن: أما بعد فيا معاوية باسمه، لا في أمير مؤمنين ولا في أحد، إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. عنده ابن يزيد، قال له ماذا نفعل؟ تفضل. غلى الدم بعروقه، قال له أرى أن ترسل له جيشاً أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. قال له غير هذا أفضل. جاء بالكاتب قال له اكتب، أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، هو عبد الله بن الزبير، أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يجي جواب، اسمعوا الجواب، أما بعد فيا أمير المؤمنين، اختلف المراد، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فجاء بابن يزيد قال له اقرأ الجواب، بدك تبعث له جيش أوله عنده وآخره عندي ليأتوا برأسه. قال له يا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. لي صديق وصل والده ل 98 بيخدم خدمة تفوق حد الخيال، ينام إلى جانبه يعني طول الليل، بيحب كاسة عصير، كاسة مي، شيء عجيب. قال لي أنا يعني محبته لوالده مو معقولة إطلاقا، سببها استعار سيارة والده وعمل فيها حادث كبير وهرب، توقع يموته من القتل، لأ ما سوى شيء. لما شافه بعد ثلاثة أيام قال له بابا أنا السيارة بعتها ما تاكلها، الحادث وقع ووقع. بيقول لي ما بنسى الموقف، يعني ل 98 عم يخدمه، معقول ما سووا شيء معه؟ أنا ما عم بقول سووا هيك، لا لا، بس يعني شيء وقع وخلاص، بيتم ابنك ثروة خليه من طرفك، يعني عاتبه، بس الموقف العنيف بيقول لي والله ما بنسى هالفضل. أخواننا الكرام اسمحوا لي بكلمة دقيقة، بالثقافة الإسلامية، بثقافة بلادنا كل أب محترم، لكن ما كل أب يحب. بطولتك لا أن تحترم، أن تحب، فرق دقيق. يعني بالثقافة الدينية، ثقافة هذه البلاد، الأب مقدس، فلو أساء يسكت الابن، هي ثقافتنا. بس بطولتك كأب لا أن تحترم من قبل أولادك، أن تحب، أن يحبك أولاده، هي بطولة. في ملاحظة أخيرة، أنه النبي قال اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. أنت ميسور بحبوحة، لكن علم أولادك أنه في أسر ما عندها فواكه، وقف الفواكه يومين ثلاثة ما بصير شيء، كاس الشاي، وطن نفسك أنه في أسر ما عندها كل يوم طبخة درجة أولى، اعمل يوم أكلة بسيطة جدا، معكرونة بس ما في غيرها. خلي ابنك يكون متواضع، يكون يعرف في أسر فقيرة، والله أنا بعرف شخص الحمد لله في بحبوحة، اليوم ما في خرجية بابا، مشان تحس بشعور رفقاتك الفقراء، بتأدب، اليوم ما في فواكه، أما كل ما طلب تعطيه صار لا يحتمل. يعني في شخص بالتعبير الدمشقي بيقرف وبيقرف، كل شيء مأمن، ما عاد يقبل شيء دون طموحه، وبهالكبر هذا الناس انفضوا عنه. لا، اخشوشنوا ولو كنت غنيا، اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. كمان الأب الحكيم مرة أكلة درجة أولى، مرة أكلة وسط، مرة أكلة بسيطة جدا، مرة في فواكه، مرة ما في فواكه، وأنت مليونير، معلش. خلي ابنك يحس إنه الحياة فيها فقر، فيها حرمان، في أناس، ولا تعطي ابنك على المدرسة أكلة غالية كثير، لا، ليأكلها في البيت، أما في المدرسة مثل أفقر طالب، تفاحة أو أشياء خفيفة فقط، أما أحيانا في أكلات حقها 200 ليرة ومعه 500 بالحضانة، لا ما بصير. تعمل فساد بالمدرسة، هي جزء من يعني التربية النفسية لابنك. أيها الإخوة، يعني أنت حينما بس تبين، لا تحرم بدون تبيان، بتبين أنا اليوم ما في خرجية أو ما في مبلغ من المال مقابل أن تشعر بشعور صديق لك أبوه ما أعطى شيء، بنعاش من دون مبلغ من المال يومياً، بنعاش من دون فواكه بعد الأكل، فاخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم.
وقد جمعت بعض نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جداً، نختار بعضها. يقول عليه الصلاة والسلام ينصحنا بالتوبة، فقال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من معاني يفهمها بعض العلماء من طلوع الشمس من مغربها أننا حينما نفقد الثقة بأنفسنا وبديننا ونرى أن الحضارة الغربية هي كل شيء، وننسى وحي السماء، ننسى كتابنا الكريم وسنة نبينا عليه أتم الصلاة والتسليم، ونرى أن كل الخير وأن كل القيم تأتي إلينا من الغرب، عندئذ يغلق باب التوبة. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، الشمس طلعت من مشرق الأرض، طلعت من هذه البلاد التي بارك الله حولها، طلعت من وحي السماء. فالنصيحة الأولى هي التوبة، ولولا التوبة لتفاقمت الذنوب وكبرت العيوب وسلك الإنسان طريق الفجور، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل ما فتح باب التوبة إلا ليتوب على عباده المؤمنين، وما فتح باب المغفرة إلا ليغفر لهم، وما فتح باب الدعاء إلا ليستجيب لهم. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ هذه نصيحة، نصيحة مستمرة بالتوبة، والمؤمن كثير التوبة، ليس له إلا الله يرجع إليه كلما زلت قدمه وانحرف سلوكه. نصيحة ثانية تأتي بعد التوبة، طلب العلم. أودع الله فيك قوة إدراكية ميزك بهذه القوة على بقية المخلوقات، فما لم تطلب العلم عطلت هذه القوة الإدراكية التي أكرمك الله بها، وهبطت عن مستواك الإنساني إلى مستوى لا يليق بك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. يعني للتقريب، أخ كريم يسكن في مكان بعيد، حان وقت الدرس فقام من مجلسه في البيت وارتدى ثيابه وتوجه إلى المسجد. هذا الطريق الذي سلكه إلى المسجد هو طريق إلى الجنة. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. لذلك إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني. هل يعقل أن تزور إنسان ولا يقدم لك شيء إطلاقاً؟ فكيف إذا زرت الواحد الديان وهو الرحمن الرحيم وهو أكرم الأكرمين، إذا زرته في بيته؟ إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت في بيت الله قد تتساءل بماذا يكرمني؟ يكرمك بنعمة الأمن، هذه نعمة ينفرد بها المؤمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بماذا يكرمك الله وأنت في المسجد؟ بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. بماذا يكرمك الله وأنت في المسجد؟ بالتوفيق. الأمن والحكمة والرضا والتوفيق، وأن يلقي محبتك في قلوب الخلق، هذه بعض إكرامات الله لك. الإنسان بالحكمة يسعد بأي زوجة، ومن دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. من دون حكمة يبدد المال الكثير، وبالحكمة يتدبر أمره بالمال القليل. بالحكمة تراه أسعد الناس، من دون حكمة تراه أشقى الناس. كلمة حكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت إذا زرته في بيته منحك نعمة الأمن، منحك نعمة التوفيق، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك محبة الناس لك. وألقيت عليك محبة مني. قال علماء التفسير: إذا أحب الله عبداً ألقى محبته في قلوب الخلق. الآن النصيحة الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك عطاء إلى أبد الآبدين، منحك جنته، منحك الخلود في الجنة، منحك الرضا. نصيحة أخرى رابعة: لا بد لك من عمل صالح ترقى به عند الله، بل حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل عمل تعرفه الفطر السليمة. أن تعود مريضاً، أن تقرض فقيراً، أن تدل تائهاً، أن تصل رحماً، أن تطعم جائعاً، أن تهدي ضالاً، كل معروف صدقة. لذلك المؤمن كل حركاته وسكناته تعد عند الله أعمالاً صالحة، حتى إنهم قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عاداته يعني أخذ أهل نزهة، من عوائد الأسر أن تفعل هذا، لكن المؤمن يرقى بهذا العمل إلى أعلى عليين. أدخل على قلب أهله وأولاده السرور، متن علاقته بهم. إذاً المؤمن حتى أعماله اليومية، أعماله المألوفة، كسب رزقه، أعماله التي يفعلها كل إنسان على وجه الأرض، هي عند الله أعمال صالحة. ولا يطؤون موطئاً إلا كتب لهم به عمل صالح. إذاً كل معروف صدقة، والأغرب من ذلك: والدال على الخير كفاعله. والدال على الخير كفاعله. ورد في بعض الآثار: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة، قام ليلها وصام نهارها. وأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. هذا الإنسان المنسحب من الدنيا لا يفعل خيراً، يسعى لراحته، لسلامة صدره، لا يريد أن يدخل في مشكلة. لذلك من عامل الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يعاملهم ولم يصبر على أذاهم. نصيحة أخرى، بلغوا عني ولو آية. الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الكل، ودعوة هي فرض عين من هذا الحديث، بلغوا عني ولو آية. أنت لست عالماً، ولست متبحراً في العلم، ولست متفرغاً له، ولست متعمقاً فيه، لكنك حضرت خطبة واستمعت إلى كلمات تأثرت بها، هذه الخطبة انقلها إلى من حولك، إلى صديقك، إلى جارك، إلى شريكك، إلى ابنك، إلى زوجتك، بلغوا عني ولو آية. هذه الدعوة إلى الله كفرض عين على كل مسلم. في دليل آخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله أصلاً ولا يفكر بالدعوة إطلاقاً ليس متبعاً لرسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. حديث مخيف. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. الآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما علة هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بما أطلعه الله عليه عن علم المستقبل قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. فالصحابة كأنهم صعقوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ وهذا من صفات آخر الزمان، أن يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، أن يكذب الصادق وأن يصدق الكاذب، أن يتهم الأمين وأن يصوب الخائن. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. نصيحة أخرى، اقرأوا القرآن. النصيحة التي سبقتها: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. أنت أب وهذه ابنتك وأمرها بيدك، لما تقول: لا أستطيع؟ كمن يستطيع إذن؟ إذا كنت الأب وأنت المنفق على هذه البنت وأنت المشرف عليها والمتولي لشؤونها ولا تستطيع أن تحملها على الحشمة، كمن يستطيع إذن؟ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع، هذه ليست ابنته، ابنة أخيه، فبلسانه. فإن لم يستطع، امرأة تمشي في الطريق بثياب فاضحة، ما بيتمكن يتكلم ولا كلمة، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لا يقبل من المؤمن أن ينكر المنكر بلسانه إذا كان قادراً على إنكاره بيده، كما أنه لا يقبل من مؤمن إنكار المنكر بقلبه إذا كان قادراً على إنكاره بلسانه. النصيحة الجديدة قراءة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً يوم القيامة بصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. لذلك من خصائص المؤمن تلاوة القرآن، هو ربيع القلوب، بل من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. في حقيقة علمية أن العضو الذي لا يعمل يضمر، الإنسان لا سمح الله ولا قدر كسرت يده، يوضع لها الجبس، بعد شهرين العضلات تضمر لأن هذه العضلات لا تتحرك. والذي لا يصلي ولا يقرأ القرآن في الأعم الأغلب يصاب بالخرف، أما الذي يصلي في كل صلاة، ركعة الأولى فاتحة وسورة، ركوع سجود، أي الثانية أي الثالثة، الذي يصلي ويطلب العلم دماغه في نشاط مستمر. لذلك ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، دقق الآن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسلمون اليوم يفتقدون الحب فيما بينهم، مساجد، جامعات، كليات، فضائيات، كتب، دراسات، كليات شريعة، كل شيء فيه، بس المسلمون اليوم ينقصهم الحب. الحب من ثمار الإيمان. لا يؤمن أحدكم، نفى عنه الإيمان أصلاً، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، وفي رواية ثانية وحتى يكره له ما يكره لنفسه، هذا الإيمان. أيها الإخوة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام أحد أسباب الود. والله مرة ذهبت إلى زيارة صديقي، دلني على بيته، قال لي الطابق الخامس، فطرقت الباب، ليس هنا سيسكن، سألت من تحته، قال لا يعلم، من فوقه لا يعلم، هو ساكن بالطابق الذي يليه. معقول واحد ساكن 10 سنوات في بيت لا يعرف جاره اسمه؟ في تقاطع الآن، مع أن العلماء قالوا 40 بيت جوار، 40 بيت شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، والآن صعوداً، وفي بعض المدن هبوطاً. في عندك 6 جهات، كل جهة 40 بيت، هؤلاء الجوار، والجار له حق كبير. النصيحة التي تليها من نصائح النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. لذلك وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. من نصائح النبي عليه الصلاة والسلام عيادة المريض. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أن تعود المريض هذا عمل عظيم، أن تطيب قلبه، أن ترفع معنوياته، أن تذكر له أن هذا المرض خير ساقه الله إليك، نعمة باطنة أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن نصائح النبي عليه الصلاة والسلام أنه من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لك مع إنسان مبلغ والإنسان معسر، اصبر عليه، الله عز وجل يصبر عليك. يسر لا عليه ييسر الله عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقترى. الآن المؤمن ستير، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. المؤمن ليس فضاحاً بل هو ستير يتخلق بأخلاق الله، بل يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمالات الله عز وجل. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. قطيعة الرحم تستحق لعنة الله عز وجل، لذلك صنفها العلماء من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم. استثنيت الصلة التي يبنى عليها فساد، أما لو انتفى الفساد ولم تصل رحمك وليس هناك عذر فقد وقعت في كبيرة. يبدو أن الإسلام نظم الحياة على أساس التكافل الاجتماعي الأسري، يعني كل أسرة متكفلة بأفرادها، المجتمع مجموعة أسر، فإذا كل أسرة تفقدت أقرباءها، رعت شؤونهم، تفقدت أحوالهم، مدت لهم يد المساعدة، أخذت بيدهم إلى الله. سمعت عن بعض الأبنية في الميسات، يعني بناء من طوابق عديدة، سكان هذا البناء على تفاهم جيد فيما بينهم، لهم جلسة كل يوم معين بالأسبوع، فاتفقوا على أن يذهبوا جميعاً إلى مسجد واحد يوم الجمعة، واتفقوا على أن يسهروا في كل أسبوع يوماً، وأن يدعوا بعض الدعاة ليلقي عليهم بعض المواعظ. طيب هذا تعاون، تعاون على أمر الدين. فإذا كان الجار الغريب يتعاون مع جاره على أمر صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فكيف بالمؤمن؟ يعني هؤلاء الذين حولك من لهم غيرك؟ الناس جميعاً أنت لهم وغيرك لهم، أنت لهم في إنسان بالطريق، أنت له وغيرك له وألف إنسان له. أما الذين لا يعرفهم أحد إلا أنت، أقرباؤك من لهم غيرك؟ فنحن كل أسرة إذا تفقدت أفرادها وعناصرها، تفقد يبدأ بالزيارة ثم بالمساعدة ثم بالدعوة إلى الله عز وجل، نكون قد حققنا من صلة الرحم الغاية التي أرادها الله عز وجل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه، اتفق على هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم. من لوازم الإيمان صلة الرحم، من لوازم الإيمان الإحسان إلى الجار،
من لوازم الإيمان الإحسان إلى الأهل، هذا هو الدين. إذاً قطيعة الرحم كبيرة. أيام الإنسان يهتدي إلى الله، له أصدقاء مؤمنون، إخوة مؤمنون، ينضم إليهم انضماماً كلياً وينسى أهله. قد لا يعجبه أهله، ماشي، لكن خذ بيدهم، انصحهم، فكر في طريقة تهديهم إلى الله عز وجل، فكر في أسلوب يعني تلقي فيهم صحوة دينية، أنت مكلف بهم. وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لذلك مر معنا في درس الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني بعد صلاة الجمعة إذا الإنسان في عنده قائمة أقرباء، يعني أخته مثلاً، بنت أخته، خالته، عمته، أقرباء زوجته، عمل لهم زيارات دورية يوم الجمعة، هذا يوم عطلة ويوم عيد، هذا من لوازم صلاة الجمعة. نعم، وإن وابتغوا من فضل الله، وفضل الله إما الأعمال الصالحة أو كسب الرزق في الدنيا، وكلاهما من فضل الله عز وجل. وفي حديث آخر أخرجه الإمام البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. من أراد أن يطول عمره وأن يحسن عمله فليصل رحمه. والحقيقة أيام الإنسان يتوهم أن الصلة زيارة كما قلت قبل قليل، هناك هدف كبير جداً وراء الزيارة. أحياناً النصيحة تسديها بإخلاص تفعل فعل السحر، أحياناً ملاحظة تبديها، أحياناً يعني تبحث لابن أختك عن زوج صالح يأخذ بيدها إلى الله، فهذه الأسرة وما فيها من تقوى وصلاح في صحيفتك. فلما الإنسان يعمل من وقت وقت لزيارة أقاربه، يعني يصلهم، يجبر خاطرهم، قام بعمل عظيم. أيام الأخت مثلاً حينما يزورها أخوها تفتخر به أمام زوجها، ويشعر زوجها أن لهذه الزوجة أقرباء يحرصون على صلتها، ولها عندهم شأن كبير. أما إذا زوج أخته ولم يفكر إطلاقاً في أن يزورها، هذا وقع في كبيرة وهو لا يشعر. كبيرة قطيعة الرحم. وفي حديث رواه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نستنبط من هذا أن قطيعة الرحم من الكبائر. والعلماء كيف صنفوا هذه القطيعة من الكبائر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طبعاً أي إنسان يصلي يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمداً رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت، فهو مسلم. كيف تقطعه؟ بأي دعوة؟ بأي حجة؟ ما الدليل على أنك على أن قطيعتك له مغطاة في الشرع؟ أبداً ما في تغطية. أما أن يقول لك أحد لا تزر فلاناً، هذا كلام خلاف الشرع. نعم. في رواية أخرى لهذا الحديث يقول الله عز وجل: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتدته. أنا مرة ذكرت قصة يعني مؤثرة، إنسان زار أخته وجدها على خلاف مع زوجها شديد،
الخلاف على مبلغ بسيط، تطالبه بمبلغ كل شهر من أجل اللباس ولباس الأولاد، هو يمتنع، دخله محدود. هذا الأخ ليس غنياً لكن يستطيع أن يؤمن هذا المبلغ لأخته، فقال دعوا هذه الخصومة، المبلغ خذيه مني كل شهر. يقول لي هذا الأخ الكريم على شهرين ثلاثة، أعتقد ستة أشهر، أول الشهر يقدم هذا المبلغ البسيط لأخته نيابة عن زوجها، يعني توفيقاً بينهما. بعد ستة أشهر طلبت أخته أن يجري لهم درساً أسبوعياً، أخته وبناتها، بدأ يعطيهم درسك متواضع، آية حديث حكم فقهي قصة للصحابة. هذا الدرس استمر فترة، انتهى بأن كل بنات أخته قد يعني تحجبوا أو تحجبنا، ثم استطاع أن يزوج ثلاثة منهن من شباب مؤمنين. هذا المبلغ البسيط الذي حل به مشكلة انتهى إلى إحياء أسر، انتهى إلى هداية. أربع فتيات كن سافرات تحجبن وسرن في طريق الحق بسبب هذه الزيارة التي أعقبتها مساعدة ثم أعقبتها هداية. هذا الذي أريده، الشيء الذي يجب أن يبقى في ذهنك أنني مكلف أن أرعى أهلي، إخوتي الذكور، أخواتي الإناث، خالاتي، عماتي، أقربائي، أزورهم زيارات دورية، أتفقد أحوالهم، إذا كان في حاجة لمساعدة أساعدهم، ثم أنصحهم وأدلهم على الله. ممكن أن تعطيهم شريط يسمعون، ممكن تدعوهم إلى المسجد، ممكن تعملهم درس أنت. هذا الذي أقوله، فليكن في ذهن كل منا أن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، من قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ورأيتم الأحاديث الصحيحة، حديث الإمام البخاري والحديث المتفق عليه، وكل الأحاديث التي تأمر بصلة الرحم أحاديث من أعلى مستويات الصحة. وفي قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله أن تصل رحمك، فإذا قطعتها قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه البزار من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أنا الرحمن وهي الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي حديث آخر أخير عن ابن عباس بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني اتصال هاتفي لك خالي أو أخت ما معك وقت الزورة، عمل لها اتصال هاتفي، كيف الصحة؟ بخير؟ نحن مشتاقين لك، لازمك شيء؟ خاطرك، خمس كلمات، هذه صلة رحم. أحياناً الرسالة أو الاتصال الهاتفي يعني تقريباً ينوب مناب الصلة، لكن أعلاها الصلة والتفقد والمساعدة والدعوة إلى الله، لكن أدناها بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بإلقاء السلام. الشيء الثاني هي من الكبائر قطيعة الرحم، قال والكبيرة الأخرى هي النميمة، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لا يدخل الجنة نمام. أنا قلت لكم أول الدرس نتوهم أن السرقة والخمر والقتل من الكبائر والشرك والتولي يوم الزحف، لكن النميمة وقطيعة الرحم أيضاً هذه من الكبائر. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه، يعني يعذبان من النميمة، فلان قال عنك كذا، فلان قال عنك كذا، تفتتت العلاقات وأصبح الشرخ قوياً وأصبح المجتمع متفككاً. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، قال: تجد من شرار الناس ذا الوجهين، هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا شيء منتشر بشكل واسع جداً. الإنسان ذكي يعرف ما الذي يرضي هؤلاء وما الذي يرضي هؤلاء، فإذا تكلم لهؤلاء بما يرضيهم وذم هؤلاء، فلما التقى بالأوائل أرضاهم وذم الآخرين، وقع في شر عمله، وهو أنه صار ذا وجهين وأنه يرتكب كبيرة هي النميمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. يعني تكون في علاقة متينة بين شخصين، في أشخاص مختصون بقطيعة هذه العلاقات، يقطعون هذه العلاقات الوشيجة. قال عنك كذا، كنا في مجلس فورد ذكرك فمط شفتيه. أنت إنسان، كنا في مجلس جاء ذكرك فلم يثني عليك بل طعن بك. هذا كله ينتهي بالإنسان إلى الوقوع بالكبائر. وعن كعب قال: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. وفي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أي تمشي بالنميمة. حمالة الحطب أي تمشي بالنميمة، في جيدها حبل من مسد. فالنميمة وقطيعة الرحم من الكبائر. ومن الكبائر أيضاً، أنا أنتقي الكبائر التي يظنها الناس صغائر، ومن الكبائر أيضاً التطفيف بالكيل والميزان. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال بعض العلماء: التطفيف نوع من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل، والتطفيف بتمرة يجرح عدالة الإنسان، إذا وزنتم فأرجعوا. فالبضائع التي تباع بالأطوال، إذا قاس الثوب ليبيعه شده، فإذا قاسه ليشتريه أرخى الثوب، سوى خط منحني. إذا اشترى خط منحني، أما إذا باع الخط الثوب مشدود هذا مطفف. في الوزن، ببيع شيء سمين جدا بيوزن معه الكرتون، صار الكرتون حق الكيلو، 500 ليرة الكرتون. أيام الشاي القهوة بيحط كيس من وزن ثقيل، هذا كيلو الأكياس ما بيساوي كيلو القهوة، 20 30 كيلو 40 50 القهوة 350. فلما بتوزن هالأشياء الغالية بعبوات وازنة لها وزن، أيام تلاقي السحارة وزنها 10 كيلو 5 كيلو، حطب كلها أربع قطع كبيرة جدا بيحسمها كيليين، هي بتكون أيام 4 كيلو أو 5 كيلو، في كيلو حقه 50 ليرة بسوق الحال، في ب40، في فواكه غالية جدا. فإذا كان حسم ليرتين كيليين وكان وزنها 4 كيلو ماذا حدث؟ صار تطفيف. فربنا عز وجل قال: ويل للمطففين. أحياناً يلقي البضاعة بالكفة إلقاء شديد، تطبش بيحملها بلك تفضل، أنت أعطيتها وزن، هذا ما عاد وزن، وزن مع دفع، فالكفة رجحت ثم أمسك بقطعة اللحم وقدم لك إياها. هذا ما بيجوز الوزن هذا. أيام تكون في مروحة تنتبه، بس تجي على الكفة يحط لك الوزن، الهواء هواء المروحة الضاغط بيرجح الكفة، كمان تطفيف. هذا الله قال ويل للمطففين، يعني بالأطوال أيام، بالمكاييل، بالأوزان، بطريقة البيع، هذا كله يدخل في ذلك. العلماء قالوا التطفيف ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل، والعلماء قالوا أيضا التطفيف بتمرة واحدة يجرح العدالة. الآن في شيء قد لا تصدقونه، الأمن من مكر الله من الكبائر، يعني مقيم على معاصي مرتاح، مرتاح جدا، ما عنده مشكلة، هو يأمن مكر الله. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في بالدخل شبهة، في ترك للصلوات، في إطلاق للبصر، في جلسات مختلطة، في كلام باطل، في غيبة، في نميمة، في لعب نرد الساعة واحدة، في تناول مثلا الدخان، ما عنده مشكلة أبدا، مرتاح. هذه الراحة، هذه الراحة تعني أنه يأمن مكر الله، كأن الله عز وجل لن يعاقبه أو لن يؤدبه أو لن يسوق له بعض الشدائد، لا يخاف الله عز وجل. فرأس الحكمة مخافة الله. فالأمن من مكر الله من الكبائر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال له لازم تصل للشام بعد 2:10، معه أرقى سيارة، بعد دقائق كان قطعتين، ترك 2,000,000,000. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني على أي شيء مستند؟ من يضمن أن نعيش بعد ساعة؟ من يضمن ألا ينمو في جسمنا نمو عشوائي بعض الخلايا؟ من يضمن؟ من يضمن أن نصل إلى بيوتنا؟ من نضمن إذا نمنا أن نستيقظ؟ إذا استيقظنا أن ننام؟ فكل إنسان يأمن مكر الله يرتكب كبيرة، معنى ما بيتوب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الأمن من مكر الله من الكبائر. الأمن أن تكون مطمئناً ولست مستقيماً، أن تكون مطمئناً ولست على حق، أن تكون مطمئناً وفي رقبتك حقوق لم تؤدها، أن تكون مطمئناً وأنت قاطع رحم، أن تكون مطمئناً وتارك صلاة، أن تكون مطمئناً وتلعب بالنرد، وقد قال عليه الصلاة والسلام من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير. نعم. فأن تقيم على المعاصي وأن تأمن عقاب الله عز وجل، هذا اسمه في كتاب الكبائر الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في عنا من هذه الكبائر أن تقنط من روح الله، أن تقنط من نصر الله. في شخص تضعف معنوياته إلى درجة يقع، ما عاد في عنده أمل الله ينصره، يعني الإله ما له مصلحة أن يعذبك، أنا في مشكلة ابحث عنها. إذا واحد راكب سيارة وقفت بيجلس بيندب حظه بيقتل حاله، بيفتح غطاء المحرك بيشوفه وين في خطأ، بحث عن الغلط، بحث عن معصية. فلو قعد ندب حظه وبكي وقتل حاله ما استفدنا شيء، بارك قاعد محله. لو رفع غطاء المحرك لقى في خطأ صلحه ومشي. فالنقطة الدقيقة إذا الإنسان لقى الأمور ضده وين ما فتح باب بالسكر، معنى في عنده علة كبيرة يبحث عنها. عوض ما يبرك وتضعف همته وييأس من روح الله، يجب أن يعمل على أن يصلح ما اختل من سلوكه. يقول الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. مرة التقيت مع أخ هو عضو في حوض دمشق، ذكر كلام والله يعني الحاضرين ليس في إمكانهم أن يقفوا، أنه مستوى المياه الجوفية انخفض إلى درجة أن الشام مهددة بالجفاف ولا بد من أن يرحل عنها أهلها، ومعه أدلة، هو طبيب يعني ومثقف ثقافة عالية جدا وعضو في لجنة حوض دمشق. منسوب المياه الجوفية هابط هبوط مخيف، ويبدو أن الأمر استقر هكذا، ونحن انتقل خط الجفاف إلينا وما عاد في أمل. في العام الذي يليه كانت نسب الأمطار 350 ملم في دمشق، أما المعدل السنوي 212، نزل 350 ملم، أكثر من 30-40 نبع تفجرت وكانت قد جفت من 30 عام. مياه منين وصلت إلى برزة، عين الصاحب عاد فانفجر، شيء مخيف 350 ملم ينزلوا بعام واحد، والمعدل السنوي من 20 سنة أو 30 سنة 212. طيب هذا لم يكن في حسبانه هذا، وجدت سنوات الحمد لله في سنة 300، بعدين 240، 250، 210، سنة 180 بعتقد. يعني على كل، أين هذا اليأس؟ انتهى اليأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله عز وجل يخلق الفرج بعد الشدة، يخلق الفرج بعد الضيق، يخلق من الضعف قوة، من الفقر غنى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في نهي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني اجتهد في معرفة الله إلى أن تصل إلى الإيمان الصحيح الذي قوامه حسن الظن بالله، فصار القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله من الكبائر، والأمن من مكر الله من الكبائر، وقطيعة الرحم من الكبائر، والنميمة من الكبائر. أما في الآن كبيرة، يعني من الصعب جدا أن تخطر في بال أحد. يعني إنسان خدمك ولم تحسن إليه، ولم تعرف قيمة خدمته، ولم تشكره على عمله، هي كبيرة؟ كبيرة. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، أمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إنسان أسدي له معروف فلم يشكره، تنكر له، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هم في إساءة، واحد أسدي له معروف يجب ألا ينسى هذا المعروف، يجب أن يرد عليه بمعروف مثله، يجب أن يصمت أقل الدرجات، أما أن يسيء هذا من الكبائر، كفران النعمة من الكبائر. لذلك العلماء بمقاييس الكبائر عدوا 70 كبيرة. إذا كان جمعنا الآيات اللي فيها لعن: أولئك لعنهم الله، أولئك غضب الله عليهم، اللي فيها غضب، اللي فيها ليس منا، أي لا ينتمي إلى المسلمين، اللي فيها عقاب شديد، توعد بعقاب شديد، اللي فيها دخول النار: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فحبس الهرة وعدم إطعامها كبيرة تستوجب النار، فأنت عرف القواعد، كل سلوك توعد الله صاحبه بالنار فهو كبيرة، كل عمل توعد الله صاحبه باللعن فهو كبيرة، بالغضب فهو كبيرة. قال بعض السلف: كفران النعمة من الكبائر، وشكرها بالمجازات أو بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. إما أن ترد على العمل الصالح بعمل صالح، إما أن ترد على الهدية بهدية مثلها، وإما أن تدعو له حتى تعلم أنك قد كافأته. أما إنسان قدم لك خدمة يجب أن تقدم له خدمة. يعني مرة كنت أصلي الفجر في جامع العفيف، كان في درس كما هو في النابلسي، فدخلت إلى البيت بعد الدرس وأداء الصلاة، ما إن استلقيت حتى قرع الجرس، قلت: من هذا الذي جاء بهذا الوقت؟ وقت غير مألوف. فخرجت لأتفقد الذي طرق الباب، فإذا طفل صغير قال: نسيت المفاتيح على الباب. والله وجدت لفتة لطيفة جدا، أنه لقى المفاتيح قام طرق الجرس نبهني، فأنا قلت له شكرا ودخلت إلى البيت. ما إن اضطجعت مرة ثانية، قلت: ما معنى كلمة شكرا لهذا الطفل الصغير؟ هذا كلام لا معنى له. فبحثت عن هيك بعض الأشياء اللطيفة في البيت، والله وتبعته حتى كان قد وصل إلى نهاية الشارع، فقدمت له هدية أعبر بها عن أنه يعني لفت نظر إنسان، في مفاتيح على الباب نسيتهم أنا، يمكن حامل غرض فتحتهم وتلفت الباب. فمن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، كون نبيه، أي شيء قدم لك أقل شيء اشكره عليه، أقل شيء له شكرا، أكرمتنا. والأبلغ أن ترد عليه بهدية مثلها، خدم خدمة خدمه خدمة، قدم لك هدية قدم له هدية. في أشخاص يعدوا الهدايا دين، وهذا الصواب. النبي قال: تهادوا تحاببوا. تهادوا، يعني التهادي فعل في مشاركة، يعني تقدم له ويقدم لك، تعينه ويعينك، تزوره ويزورك، هذا فعل مشاركة. فلذلك الإنسان إذا كان شكرنا بعضنا دائما المعروف ينمو، أما إذا ما شكرنا بعضنا المعروف يموت. واحد راكب حصان في الصحراء، رأى شخص فقير بلا حذاء بلا نعل ورمال الصحراء محرقة، دعاه إلى ركوب الخيل، ما إن اعتلى ظهر الخيل كان أحد لصوص الخيل، فدفع صاحبها نحو الأرض وعد بها لا يلوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا لقد نزلت لك عن الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فتذهب المروءة وبذهابها يذهب أجمل ما فيها. فنحن إذا كان كل واحد خدم الثاني خدمة شكره شكر حقيقي، وإذا كان قادر رد هذه الخدمة بخدمة مشابهة، ورد الهدية بهدية، تتنامى العلاقات وتتمتن الأواصر. أما إذا كان قدمت لك خدمة ولم تتنازل أن تشكر صاحبها عليها، عددتها فرضاً يؤدى إليك، بعد حين تتقطع الصلات ويتفتت المجتمع. لذلك منع الماعون هو الذي تقدم له خدمة فلا يرد عليها. والآن لما الناس تنكروا للخير بسبب الجحود عند بعض الناس، بده يدهن بيته، استعار بيت جاره، قال له 10 أيام، هي السنة رقم 15 وبالمحاكم صلوا، استعار البيت 10 أيام إنه حيدهن بيته، قام تملكه واعتبره اعتبر حاله مستأجر، قال له هي المحاكم. في 700,000 بيت في الشام سكرين، ما في عنا أزمة سكن، عنا أزمة إسكان. 700,000 بيت إحصاء دقيق، على المفتاح كلها مغلقة، لو قدمت بيت لإنسان حتى يسكنه تملكه انتهى، ما في عهد، أحيانا تجد شخص في الطريق لا تركبه، تخاف، قد يكون معه حشيش، قد يكون تعلق معه الإساءة، تجد السيارة فاضية لكن تخاف تركبه معك، قد يكون له مشكلة، مهرب، له قضية، أنت تنزل معه ولا في إمكان تطلع منه. فلذلك منع الماعون لما الإنسان يتنكر لصانعي الخير يكون قطع الخير في المجتمع. فالحقيقة نحن يجب أن نعود إلى هذه السنة، أما أن يكون كفران النعمة من الكبائر، إنسان خدمك، رعاك، قدم لك شيء، نصحك، تسيء إليه. والله أسمع قصص عما يجري في المجتمع من الجحود وتنكر الجميل، شيء لا يصدق. إنه الإنسان بلغ وصل إلى هذا المستوى، يعني باعك بضاعة ورعاك ودينك إياها وخبرت عنه، معقول؟ يعني أحيانا تلاقي موظف بمحل يعني رعاه رعاية طويلة وقدم له أشياء كثيرة، بعدين اشتكى عليه وعاءه بمشاكل ما انتهت. الإنسان إذا انقطع عن الله عز وجل وحش بصير، وحش حسه متلبد، ما في عنده إحساس بالعمل الصالح أبدا، مع أن المؤمن مأمور، قال اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله. آخر كبيرة هو الذي يترك صلاة الجمعة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. يعني أكبر شيء أن تحرق له بيته أو أن تهدم له بيته، في أيام أناس يهدمون البيوت، أما هنا النبي يعني قال هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة، لأنه هي عبادة تعليمية. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن أبي جعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة تزيد عن 200 حديث وكلها في الصحاح، وذكرت هذا يوم الجمعة في درس الجمعة. فنمر سريعا على هذه الكبائر. ترك صلاة الجمعة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو الخطبة كما قال معظم المفسرين، وذروا البيع. التطفيف من الكبائر، الوزن، الكيل، المساحة، العدد من الكبائر. اليأس من روح الله من الكبائر. كفر النعمة، عدم شكر الناس من الكبائر. يعني أشياء دقيقة جدا. النميمة من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر. يعني في بالأسواق كتاب الكبائر في 70 كبيرة، وكله بالأدلة الصحيحة، الآيات والأحاديث. فالإنسان إذا اجتنب الكبائر فهو في بحبوحة من أمر دينه، والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
الكذب مؤشر خطير عند ابنك. لذلك أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. من هذه الأربع إذا حدث كذب. البيت المسلم ما في كذب، لا تكذب الزوجة على زوجها، ولا الزوج على زوجته، ولا الابن على أبيه، ولا الأب على ابنه. يكاد يكون موضوع الكذب أخطر ما في تربية الأولاد. لا تكذب، كن صادقاً. لذلك أربع من كنا فيه كان منافقاً خالصاً. يعني أحياناً يأتي سؤال، طيب ألم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم للزوج أن يكذب على زوجته؟ شوفوا، أنا أرى أن الأزواج فهموا هذا الحديث على غير ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فهموه اكذب عليها في كل شيء، الأسعار مضاعفة حتى تهتم بهذا الشيء، تزورها أختها تقول لها أخذوا ب3000، ما في شيء منها، 4 بسوق حقه، طلع كذاب زوجها. سبحان الله، لحكمة بالغة، ما في كذبة تستمر. والله أعلم، الذي أفهمه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للزوج أن يكذب على زوجته في حالة واحدة، لو أنها سألته أتحبني ولم يكن يحبها كما تتمنى، وقال لها إني أحبك حباً جماً وقد كذب عليها، هذا الذي يرأب الصدع في البيت، هذا الذي يطمئن الزوجة. لو أنه سألها أتحبينني، ينبغي أن تكذب عليه وأن تعبر عن حبها له كي تتمثل العلاقة بينهما، وكي يقطف الأولاد ثمار هذه العلاقة المتينة في هذا الموضوع فقط. أما النبي له شأن آخر، سألته السيدة عائشة كيف حبك لي؟ قال كعقدة الحبل، هو في هذا صادق. تسأله من حين لآخر يا رسول الله كيف العقدة؟ يقول على حالها، عقدة متينة. هذا موضوع آخر، هو في تعبيره عن محبته كان صادقا. أما أنه سمح للزوج أن يكذب على زوجته في كل شيء، الكذب يكشف بعد حين، فإذا كشف صار الزوج كذاباً. فإياكم ثم إياكم أن تتوسعوا برخصة الكذب على الزوجة إلا فيما لا دليل عليه. أتحبني؟ يقول لها إني أحبك، طمنتها، جبرت قلبها. ما كل زواج يبنى على الحب، في زواج يبنى على المصلحة، عندك أولاد منها. أيها الأخوة، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخواننا الكرام، لما النجاشي سأل سيدنا جعفر قال له حدثنا عن هذا الإسلام، عن هذا الدين، قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. بربكم، أليس هذا شرحاً للإسلام من صحابي جليل؟ أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أنا أقول دائماً، دققوا في هذا المثل، بني الإسلام على خمس. هل الإسلام هذه الخمس؟ الإسلام شيء آخر. الإسلام منهج أخلاقي بني على خمس، على صلاة وصيام وحج وزكاة ونطق بالشهادة. الإسلام بناء أخلاقي. مرة ثانية أيها الإخوة، في اللحظة التي نعزل الأخلاق عن الدين انتهى الدين، ولا وزن للمسلمين عند الله، وكل وعود الله للمؤمنين معطلة. طيب، ألم يقل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذه الوعود إن لم نفهم الدين كبناء أخلاقي فهي معطلة. ألم يقل الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون؟ ألم يقل الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يقل الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ ألم يقل الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كم وعد: إن لم نكن أخلاقيين. كل هذه الوعود معطلة، وهذا حال المسلمين اليوم. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أخواننا الكرام، البيت اللي فيه صدق بيت عظيم، بيت مبارك، بيت فيه تفاهم. والله أيها الإخوة، لو ألغي الكذب من حياتنا لكنا جميعاً بحال غير هذا الحال. مرة كنت بجلسة، يعني كل ما قيل فيه كذب بكذب، قال لي واحد: أين كنت؟ قلت له: والله بجلسة كذب. كل إنسان يمدح نفسه بما ليس فيه، يمدح نفسه، يمدح أولاده، تمدح ببناتك، كله كلام فارغ. كن صادقاً. البيت يلي فيه صدق بيت مقدس. وتقريباً معظم المشكلات تأتي من الكذب، المبالغة كذب، والتقليل من الشأن كذب. في كذب مبالغة، في كذب تقليل، في كذب تعتيم، في كذب إبراز. أنواع الكذب لا تعد ولا تحصى. لذلك أكبر وسام شرف للمؤمن أنه لا يكذب، وأكبر عطاء من الأب للابن أن تعلمه الصدق. لكن بالمناسبة، إذا علمته أن يكون صادقاً وكسر آنية، قال لك: أنا كسرتها، ينبغي ألا تضربه. والله أيها الإخوة، في عندي أخ بعتز فيه شاب، يعني أبوه فتح له معمل بمصر، هو مدير معمل لكن شاب صغير ماشي بمركبته، حقكم الكلام بالدقيق، مس سيارة أمامه فيها إنسان بال95 مات، مس خفيف. فاتصل بمدير معمله قال له اطمئن، تعال الساعة الفلانية للقسم الفلاني. إجا كل شيء منتهي ضبط بخلاف الواقع. المركبة التي مسها هو جاء في التقرير أنها هي التي اقتربت منه، فقال له ما بوقع. قال له الضابط معقول؟ أنا ما مر معي واحد أنا خلصته بوعي حاله. قال له بس أنا من الله ما بخلص، الذي حدث خلاف ذلك ورفض يوقع، وقع كما وقع، وقع كما وقع تماما، وأعطى الدية لهذا الذي تسبب بموته وعين أولاده بالمعمل. لو كنا كذلك، هذا شاب طالب علم خاف من الله أن يكتب الضبط بخلاف الواقع. فالمؤمن لا يكذب. في قصة أخواننا الكرام عبد القادر الجيلاني، هذا من كبار العلماء، أعطته أمه 40 دينار ذهبي من أجل أن يتابع العلم في بغداد. في الطريق اعترضت قافلته قطاع الطرق واللصوص، هم مجموعات مجموعات. أول مجموعة، كم معك يا غلام؟ قال له 40 دينار ذهبي. امشي، مو معقول، عم يضحك، ما صدقوا. المجموعة الثانية قال له معي 40 دينار، فأخذوا أحد أفراد العصابة إلى رئيس العصابة، قال له يقول معه 40 دينار، قال له معك؟ قال له معي. قال له كيف أعلنت عن هذا المبلغ؟ قال له لأني عاهدت أمي على الصدق وحلفت علي ألا أكذب، وأنا أخاف أن أخون عهدها. رئيس العصابة قال له أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله عز وجل، وبكى وتاب على يد هذا الغلام. فإذا بأفراد العصابة جميعا يتوبون كما تاب رئيسهم، رئيس العصابة. طفل صادق. والله أيها الإخوة، في قصص عن آثار الصدق، الصدق منجاة والكذب مهوات. لذلك عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، قال له يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال إيمان بالله. قال مع الإيمان عمل؟ قال أن يعطي مما أعطاه الله. مع الإيمان عمل، أن يعطي مما أعطاه الله. قال فإن كان لا يجد، وضع له عقبة. فقال عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. قال فإن كان لا يستطيع، قال له فليعن الأخرق، يعاون إنسان. قال له فإن كان لا يقدر، قال له اللهم صل عليه، يعني كأنه أخذه غضب شريف. قال له أو ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ما له ولا ميزة هذا؟ لا بيقدر يعطي مما أعطاه الله، ولا بيقدر يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين إنسانا ليمسك أذاه عن الناس. أوجه سؤال محرج، قال له أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ ليمسك أذاه عن الناس، قال له أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ اسمعوا الجواب، اسمعوا الجواب الرائع. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يأتي بخصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني أنت حينما تصدق ولا تكذب هذا الصدق يأخذك إلى البر. يا بني، صليت العشاء، الابن عاهد ربه على الصدق، لا يا رب تعال نصلي معه، صلى، قال له صلي، سكت الأب. ما دام صدق، الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لذلك أكبر عطاء بقدر الأب لأولاده أن يعلمهم الصدق، لكن دائما المتابعة متعبة. وين كنت؟ عند رفيقي. أريح تقبل منه، لكن أنت عندك إحساس هذه الرواية غير صحيحة. مين رفيقك؟ اسمه؟ أعطيني هاتفه، اتصل. بده وقت، بده جهد، بده نفس طويل، متعبة، المتابعة متعبة. أكثر الآباء يميلون إلى الراحة، أي رواية تقدم لهم يصدقونها على أولادهم. فالابن لقى الأب ما حقق، عودوا على الكذب. أما إذا كان حقق تحقيق دقيق، وصل إلى الخطأ وأدبوا عليه، أو لو ما أدبوا مع الأب، صعب جداً يقبل رواية غير صحيحة. هذه الأبوة متابعة. وين كنت يا بنتي؟ عند رفيقتي. مين؟ بيت مين؟ قد تكون مع شاب ثاني. أسمع، عند رفيقتي. تليفونها؟ ما بعرف تليفونها. يلا قومي نسأله. ركبت سيارتي؟ تفضل. وين بيتك؟ ما كنتي عندها؟ لما الابن أو البنت بتلاحظ في متابعة دقيقة، يعني أنا بالنسبة لي في نقطة دقيقة بأي منصب قيادي، إذا ما تابعت تنتهي. مرة كنت في مؤسسة تعليمية كبيرة، كنت مديرة، يعني ما أعطيت أمر إلا سجله عندي، ثاني يوم أطلبه الشخص. ماذا فعلت؟ أنا لما أعطي أمر ما أكتب أمامه، أعطي أمر شفهي، يخرج من الإدارة، أكتب عندي على المذكرة الأمر الذي أعطيته إياه. ثاني يوم تابع، بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، شعر كل من حولي لا يمكن أن أنسى شيئاً، وأنا أنسى بس كله بكتبه. يعني أنا بقول للآباء: أعطيت ابنك توجيه، اكتبه عندك. ثاني يوم طالبه فيه، عاهدك ابنك على شيء، اكتبه عندك. ثاني يوم طالبه فيه. المتابعة تحتاج إلى جهد، لكن ثمارة يانعة جداً. لما الابن يقدم رواية غير صحيحة والأب ما تابعها، الأب بعدم متابعته وعدم التدقيق والتحقيق يلاقي الكذب سهل. أنا أميل إلى أن أعتقد، والاعتقاد مؤلم، أن كل أخطاء الأولاد بسبب أخطاء الآباء. لا تقول أنا ابني سيء، ما في ابن سيء، بس في تربية سيئة. التربية السيئة أعطت ابن سيء. أخواننا الكرام، الصدق أمانة والكذب خيانة. الصدق أمانة والكذب خيانة، لكن في حديث يقسم الظهر كبرت خيانة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. لا تحابي نفسك، إن حدثت أخاك حديثاً وهو لك به مصدق وأنت له به كاذب فقد ارتكبت خيانة، خيانة كبيرة جداً. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. والكذب مهما يكن في توافه الأمور فهو كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أقربائه فيما يبدو، فسمع امرأة تقول لابنها تعال هاك خذ يعني، فالنبي انتبه قال ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة. قال أما إنه لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، تعال هاك. لي قريب مقيم بأمريكا جاء في الصيف، فأبنه الصغير يبدو نشيط نشاط في زيادة عن الطبيعي، فجدته قالت له اهدأ ومساء سأخذك إلى مكان جميل. أم صدقنا فارتاحت. في المساء لم تأخذه، لأنه هي بالأساس لا تنوي أن تأخذه، لكن بهذه الطريقة سكت. هو صغير كثير، وجدته قال لها أنت وحدي كذابة. طب يا أخوان، الأب قدوة، الأب قدوة. إياك ثم إياك ثم إياك أن تكذب، لا على أولادك ولا على زوجتك. قل الحق ولو كان مراً. الصادق عزيز النفس، يعني عفواً، لو أنت ذهبت إلى بيروت قال لك شخص أرجو أن تأتي بهذه الحاجة وأنت نسيته، فلما عدت سألك هل أتيت بها؟ لو قلت له مفقودة، هو ما عنده إمكانية يحقق، سكت. بس أنت ألا تصغر أمام نفسك؟ انهدام داخلي بصير. لو تجرأت، هو إنسان غالي عليه، قلت له والله نسيت، تنزعج منه، لكن بعد الانزعاج تحس بعزة الصدق. تكلم، نسيت، لا تقل له ما وجدته. يعني في حالات كثيرة جداً لا يستطيع الآخر أن يكتشف ما إذا كنت صادقاً أو كاذباً. كن صادقاً وهيئ نفسك لموقف صعب، لكن الصدق منجاة والكذب مهواة. يعني الأب، الأم، المعلم، الأخ الأكبر، مدير المحل، مدير معمل، مدير جامعة، مدير مستشفى، حاول أن تكون صادقاً. هل تصدقون أن أحد رواة الحديث الشريف لأنه كذب على فرسه الذي أتى من المدينة إلى البصرة ليأخذ حديثاً عن هذا الراوي، من المدينة للبصرة أشهر ليأخذ حديثاً عن أحد الرواة، قبل أن يصل إليه رآه يجمع ثوبه هكذا موهماً فرسه لأن فيها شعيراً، فلما أقبلت عليه أمسك بزمامها، ما في شعير، لم يقبل أن يأخذ عنه الحديث. يعني الذي يكذب على فرسه ليس مؤهلاً أن يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الصدق يهدي إلى البر. أنت حينما تصدق مع الناس بعد حين تصدق مع نفسك، وبعد حين تصدق مع ربك. والله الذي لا إله إلا هو، لو ألغي الكذب من حياتنا لكنا في حال آخر. المرأة صادقة، الزوج صادق، المدير العام صادق، الموظف صادق. أما آلاف الحالات بإمكانك أن تكذب ولا أحد يكتشف أنك كاذب، ولكنها كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. لذلك ورد في الأثر: أن أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. يعني إنسان بثمانين ما في شيء يعصي الله فيه، أما بس 15، 16، 18 كتلة اندفاعات، كتلة شهوات. لذلك ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب كائن، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. والله أيها الإخوة، لو التقيت بغني مؤمن تشتهي الغنى منه، من تواضعه، من سخائه، من حبه للآخرين. وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، يحب الطائعين ويحب الشاب الطائع حباً أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد: أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. عند الكبرة جبة حمراء. وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. بيكذب، يدعي ما ليس له، كيف يستطيع الفقير أن يتكبر؟ بالكذب. وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. أيها الإخوة، لا بد من أن نقف وقفة متأنية عند ما يجري في البيت. يعني هذا الطفل ما في داعي تعمل له محاضرات، يكفي أن تكون قدوة له. القدوة قبل الدعوة. يكفي أن تكون أنت مثل أعلى له، وأمه كذلك، وأخوه الأكبر كذلك. الأمر يستقيم. يعني أيام بتقول التربية تحتاج إلى معلومات، تحتاج إلى دراسات. لا، في عندنا قاعدة: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. كيف؟ يعني بيجي إنسان يحمل دكتوراه في التكييف من جامعة كبيرة، يشتري مكيف، يضغط مفتاح التشغيل، يأتيه الهواء البارد، لكنه على علم بكل ما يجري في هذا الجهاز. موضوع الغاز، تحول الغاز إلى جو بارد إلى آخره. لو جاء إنسان لا يقرأ ولا يكتب واشترى مكيف، وضغط مفتاح التشغيل يأتيه الهواء البارد، مع أنه لا يفقه شيئاً مما يجري في هذا الجهاز. فقال العلماء: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. في الآخر يعني أنت حينما يصدق ابنك من دون تعمق، من دون تحليل، من دون فلسفة، يقطف كل ثمار الصدق. وحينما يكذب الإنسان من دون تحليل، من دون يعني تعميق، يتحمل كل نتائج الكذب. فعظمة هذا الدين منهج موضوعي، إذا أنت حللت تحليل عميق شيء جيد، لكن لو لم تحلل هذا المنهج يكفي أن تطبقه حتى تخطف كل ثماره، يكفي أن تطبقه حتى تخطف كل ثماره. فلذلك هذا الموضوع، موضوع الصدق، يجب أن يكون شمولياً بدءاً من الأب وانتهاءاً بالصغير. حتى في دراسات الآن الطفل الرضيع أحياناً تنظفه وتطعمه ويبكي، فإذا حملته عودته وهو في سن الأشهر أنه لو كان قد أكل وارتوى وكان نظيف، لكن يحب أن من يعتني به زيادة فبيبكي، بتحمله. أما في أب ما بيحمله، ما دام نظيف وآكل أكل جيد ما بيحمله، ما عاد يبكي بلا سبب. أنت عودته يبكي بلا سبب، لما حملته عودته يبكي بلا سبب. أخواننا الكرام، أكثر ما يعانيه الآباء من أبنائهم في سنوات متقدمة من حياتهم أخطاء مارسوها حينما كان الأولاد صغارا.
إذن هذه السورة ألح عليكم وأتمنى عليكم أن تعلموها نساءكم، إما أن تعلموها نساءكم أو أدعوهن إلى أن يحضرن هذه الدروس التي تتعلق بالمرأة، إنها نصف المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. لأن العلاقة بين المرأة والرجل علاقة إيجابية في ظل التشريع، ومدمرة في ظل التفلت. يعني علاقة البنزين مع السيارة علاقة إيجابية، لولا هذا الوقود لما تحركت السيارة، إنها تتحرك بهذا الوقود، لكن بشرط أن يكون هذا الوقود في مستودعه، وأن يسير في الأنابيب المحكمة إلى المحرك، إلى الموزع، إلى غرف الانفجار. إنه ينفجر ولكن يولد حركة تنقلك من مكان إلى مكان، فأصبح هذا الوقود السائل نعمة عظمى نقلك من مكان إلى مكان. فإذا خرج هذا الوقود من مستودعه وخرج من أنابيبه وصب فوق السيارة وجاءته شرارة أحرقها، إذن هو قوة مدمرة. إما أن يكون البنزين أو هذا الوقود السائل قوة محركة، وإما أن يكون قوة مدمرة. هذه هي الشهوة تماماً، إما أن تكون قوة محركة إلى الله عز وجل ترقى بها، وإما أن تكون قوة مدمرة تذهب حياتك سداً. لذلك لأن الموضوع خطير جداً، في القرآن الكريم آيات كثيرة جداً تتحدث عن النساء وعن انضباطهن وعن ماذا يحل لهن وماذا يحرم عليهن في موضوع إبداء زينتهن. هذه كلها موضوعات يجب أن نأخذ بها. يعني إذا أردت لإيمانك السلامة ولحياتك الاستقرار ولمعادك السعادة، فعليك أن تأخذ بما في هذه السورة من أحكام تفصيلية، تعلموها وعلموها نساءكم. يا أيها الإخوة المؤمنون، هذه السورة تعلموها وعلموها نساءكم. ربما أؤخر الخوض في تفاصيل الآيات وفي الأحكام الشرعية المتعلقة بآيات هذه السورة إلى درس قادم، وفي هذا الدرس سألقي عليها ضوءا شعاعا كاشفا، وبعض يعني التعليقات حول مجمل موضوعها. يجب أن تعلموا أن لهذه السورة مكانة كبيرة في القرآن الكريم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصها بعناية فائقة، وسيدنا عمر رضي الله عن عمر كتب إلى أهل الكوفة أن علموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم سورة النور. أما كلمة سورة، السورة مؤنث سور، والسور هو الحائط، وكأن السورة مجموعة من آيات كريمة تحوم حول موضوع واحد. فسور القرآن وحدات ذات موضوع واحد، وحدات معنوية. فيبدو أن هذه السورة في مجملها تتحدث عن موضوع دقيق، هو موضوع التستر والعفاف، لأن المرأة نصف المجتمع، هي نصفه ولكن من نوع خاص. هذا النصف متفجر، فلو اضطربت علاقتها بالرجل، لو تفلتت من الدين، لو لم تكن وفق التشريع الإلهي لانفجرت وفجرت المجتمع. لذلك ربما كان أساس فساد المجتمع فساد المرأة، ربما سبب فساد المرأة فساد مجتمع بأكمله. هي نصف المجتمع ولكنه النصف المتفجر، لو تفلت، لو لم ينضبط، لو خرج عن النطاق الصحيح لكان كارثة شاملة مدمرة. لذلك ربنا عز وجل جعل هذه السورة في مجملها يحوم حول موضوع واحد، وهو علاقة الرجل بالمرأة. في أصل الخلق خلقت المرأة على ما هي عليه ليرقى بها الإنسان إلى رب السماوات والأرض. خلقت امرأة وأودع الله في الرجل حب المرأة، هذا الحب ما يعبر عنه بالشهوة، والشهوة هي الطريق التي توصلنا إلى الله عز وجل. نحن نرقى بالشهوات إلى رب الأرض والسماوات. لو لم يكن في قلب الإنسان هذا النازع، هذا الميل، ما قيمة الاستقامة؟ لا قيمة لها. لو أن الإنسان لا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا يبغض ولا يتمنى ولا يرجو، لو كان الإنسان كقطعة من خشب كيف ترقى إلى الله؟ قطعة الخشب كيف ترقى إلى الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان شهوات من أجل أن يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ركب في الإنسان شهوات، ولولا الشهوات لما ارتقى إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذا التزيين من أجل أن تكف عن الحرام وأن تأخذ الحلال، إن كففت عن الحرام ارتقيت إلى الله، وإن أخذت الحلال ارتقيت إلى الله. إذن الشهوة سلم إلى الله. يجب أن توقن حق اليقين أن هذه الشهوات طريقنا إلى الله. إنك إذا واجهت امرأة متهتكة وغضضت بصرك عنها خوفا من الله وطمعا في رضوانه إنك بهذا ترقى. فإذا تفضل الله عليك وأكرمك بزوجة صالحة إن نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك، ارتقيت إلى الله من نوع آخر، ارتقيت إلى الله شاكرا. في الحالة الأولى ارتقيت إليه صابرا، في الحالة الثانية ارتقيت إليه شاكرا. هذه السورة كما قلت قبل قليل سماها الله سورة لأنها مجموعة آيات تتمحور حول محور واحد ألا وهو العفاف والتستر. يعني إنسان حينما يتفلت من في شأن العفاف والتستر، حينما يتفلت من القيود أو من الحدود، وهذه الكلمة أريد أن أقف عندها. يعني ربما رأى بعضهم أحكام الدين في شأن غض البصر وعدم الاختلاط، وهذا المكان لا يجوز وهذا المكان يجوز، ربما توهم بعضهم أن الأخذ بهذه الأوامر نوع من تقييد الحرية. لا والله، إنه ضمان للسلامة. إن أوامر الدين في شأن العلاقة بالنساء ليست من قبيل الحد من الحرية، بل هي من قبيل ضمان السلامة. إنك إذا ركبت شاحنة ولها وزن كبير يزيد عن 5 أطنان، ووصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى 3 أطنان، وليس في الطريق أحد يراقبك، وليس في الطريق أحد يحاسبك، فهل من مصلحتك أن تعبر هذا الجسر بهذه الشاحنة ذات الوزن الذي يفوق طاقة هذا الجسر؟ هل تخشى أن تخالف؟ لا، الموضوع متعلق بك وحدك، الموضوع متعلق بك وحدك. هل تقول هل أحد يراني؟ هل هناك إنسان يحاسبني؟ يا ترى هل أكتب مخالفة؟ لا، الموضوع أعمق من ذلك. إنك إذا دنوت من الجسر وقطعته وهو ذو حمولة قليلة ربما انهارت السيارة ووقعت في النهر. فلما الإنسان يفهم أحكام الدين هذا الفهم، ليست أحكام الدين حدا لحريتك، إنما هي ضمان لسلامتك. ليست أحكام الشرع تضييقا على حياتك، إنما هي صون لسعادتك. لذلك هذا الذي يطيع الله عز وجل لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه السورة تعلموها وعلموها نساءكم. سورة أنزلناها وفرضناها. معنى فرضناها يعني أوجبنا العمل بأحكامها. التعريف الدقيق للفرض إيجاب العمل بالأحكام. الأوامر الإلهية على مستويات، بعضها فرض وبعضها واجب، وبعضها سنة مؤكدة، وبعضها سنة غير مؤكدة، وبعضها مستحب، وبعضها مباح، وهناك المكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، وهناك الحرام. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى سورة يعني مجموعة أحكام متكاملة متعلقة في شأن النساء، والإنسان فيه شهوة للنساء، وفيه شهوة للمال، وفيه شهوة للعلو في الأرض، فشهوة المال مضبوطة بأحكام السرقة وأحكام الكسب المشروع وأحكام الربا وما إلى ذلك من أحكام تفصيلية أكثركم يعرفها. وأما شهوة المرأة فمضبوطة بأحكام الزواج والطلاق وغض البصر وما إلى ذلك. سنجيب مثل بسيط، يعني ربنا عز وجل في قرآنه الكريم حينما يأمرك بأمر متعلق بالمرأة أو حينما ينهاك عن شيء متعلق بالمرأة معنى ذلك أن الأمر خطير. يعني ربنا عز وجل ما أمرنا بشيء متعلق باللباس، لك أن ترتدي أي لون تشاء، ما أمرنا بشيء متعلق بالأثاث، ما أمرنا بشيء متعلق بالبيوت. لماذا؟ لأن هذه مباحات لا شأن لها بإقبال النفس على ربها. ولكن يعني لو فرضنا محطة وقود وفي مكان لإعلان، في هذا الإعلان يكتب آلاف الموضوعات، قد تطلب من الناس أن يلزموا الدور، قد تطلب منهم أن يكونوا هادئين، قد تطلب منهم ألا يلقوا الورقة على أرض المحطة. هذه الأوامر كلها يعني أوامر من باب الفضول، لكن أمرا من نوع ممنوع التدخين هذا أمر مصيري، لأنك إذا دخنت في محطة الوقود ربما احترقت بأكملها ودمرت. فلما ربنا عز وجل، هذا مثل التقريب، لما ربنا عز وجل في آية محكمة يأمرك أن تغض بصرك معنى ذلك أن في إطلاق البصر خطورة كبيرة، معنى ذلك أن في إطلاق البصر هلاكا للإنسان. حينما أمرك بغض البصر، وحينما أمرك بعدم الاختلاط، وحينما أمرك بالزواج، ونهاك عن السفاح، حينما جعل لك هذه القواعد إذا أخذت بها سعدت في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وربنا عز وجل فوق ذلك يعني جعل حدود، ربنا أمر ونهى، لكن بعلم القانون التشريع لا يكفي، لا بد له من مؤيد قانوني. لو فرضنا أصدرنا قانون للسير أنه يجب أن يلزم السائق الجانب الأيمن، يجب أنه ما يتجاوز بالمنعطفات، في مجموعة كبيرة جدا من التعليمات، يجب أن يقود مركبة وهو يحمل إجازة وهو إلى آخره. طيب هذا القانون ما قيمته لو لم يكن هناك عقوبات؟ من يخالف هذه المادة تسحب إجازته، من يخالف هذه المادة يلقى الحجز على مركبته، من يخالف هذه المادة يوضع في السجن. هذه تسمى في القوانين المؤيدات القانونية، لولاها لما كان لهذا القانون معنى. والدين جاء لينظم حياتنا، لينظم هذه الشهوات التي أودعها الله فينا، فأمرك بالزواج، أمرك بغض البصر، نهاك عن الزنا، نهاك عن الاختلاط. طيب هذه التنظيمات وهذه الأوامر والنواهي لولا المؤيدات القانونية لا قيمة لها، لذلك الزاني يجلد، وإذا كان محصنا يرجم، والسارق تقطع يده. فعلماء الأصول بحثوا في أن الشرع الحنيف يهدف إلى خمسة أشياء: إلى حفظ النفس، وإلى حفظ المال، وإلى حفظ العرض، وإلى حفظ الدين. يهدف إلى حفظ النفس، فمن قتل نفسا فجزاؤه القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحفظ النفس أمر إلهي، والمؤيد القانوني لها أن القاتل يقتل، القتل أنفى للقتل. وأمر وشرع الحنيف جاء ليحفظ العقل، فمن عطل عقله بشرب الخمر لا بد من أن يقام عليه حد الخمر. أنت مأمور أن تحفظ نفسك، فالمنتحر إلى جهنم، المنتحر إلى جهنم، والذي يقتل نفسا بغير نفس إلى النار أيضا، وحد القتل القتل. طيب حفظ العقل يكون بأن لا تفعل شيئا تعطل هذا العقل، وما شيء يذهب العقل كشرب الخمر، لذلك جاء حد شرب الخمر. وحفظ المال هدف ثالث من أهداف الشرع الحنيف، حفظ المال، وهذا الأمر له مؤيد قانوني، فمن أخذ ما ليس له قطعت يده. يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أول شيء حفظ النفس، ثم حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ العرض. فمن يزني يجلد إذا كان غير محصن، ومن يزني يرجم إذا كان محصنا. وأما حفظ الدين فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف إليه وأن نتعرف إلى شرعه. ومن أراد أن يصرف الناس عن الدين وأن يطفئ نور الله عز وجل فله في الشرع حد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لهم جزاء عند الله عز وجل. فخمسة أشياء: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. وكل هذه الأشياء إذا تجاوزها الإنسان هناك حد رادع مانع. هذه السورة في مجملها تتعلق بموضوع المرأة، بموضوع العرض، وشيء خطير. سورة أنزلناها وفرضناها، يعني أوجبنا العمل بأحكامها. الإنسان أحيانا نقول مثلا إن شرب الماء فرض لبقاء حياته، معنى فرض أي ضروري ولا بد من شرب الماء. لكن شراء باقي الزهر للبيت ليس هذا فرضا، يعيش بلا زهور. هناك أنواع منوعة من الفواكه والثمار يمكن أن تعيش من دونها، لكن الخبز، لكن الهواء، لكن الماء، لكن القوت، هذه كلها فرائض لاستمرار حياتك. وأما حياة النفس فهناك فرائض لها، فالصلاة فرض، بمعنى أنك إذا لم تصلي أهلكت نفسك. والصيام فرض، والحج فرض، والزكاة فرض، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. هي معنى سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يعني مع هذه الآيات، آيات الأحكام التشريعية، هناك في هذه السورة آيات تبين عظمة الله عز وجل وسر عظمة الله عز وجل وأسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. أولاً، جميع الأحكام في القرآن الكريم يكتفى أن توجه إلى الذكور، ومعنى ذلك تشمل النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا نهي. يا ترى الذين آمنوا منهيون عن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، طيب المؤمنات غير منهيات؟ لا، منهيات بحكم التغليب، لأن الذين آمنوا يعني آمنوا بالله، والإيمان يشمل الذكور والنساء، فتحصيل حاصل أو من باب التغليب، جميع النساء مأمورات أن يكففن عن أن يمن بصدقاتهم. طيب لماذا؟ لو أن الله عز وجل قال الزاني فاجلدوه ثمانين مئة جلدة، ألا يشمل النساء؟ قال: بعضهم يتوهم أن المرأة التي زني بها يعني لا عليها إذا أو ليست مسؤولة عن ذلك، ليشمل هذا الحكم المرأة والرجل معا. ذكر الله عز وجل أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن في عندنا سؤال، الزانية والزاني في آيات أخرى السارق والسارقة، لماذا بدأ الله هنا بالزانية وبدأ هناك بالسارق؟ قال بعض العلماء لأن الزانية أقدر على الزنا من الرجل، لأن المرأة أقدر على الزنا من الرجل، هي التي تغريه في البداية، هي التي تدعوه، والرجل أقدر على السرقة من المرأة. لذلك في هذه الآية قدمت المرأة، وفي آية السرقة قدم الرجل.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. والله أيها الإخوة، لو كشف الغطاء لوجدت أقوى الناس في الدنيا يتمنى أن يلقي كلمة حق في أذن إنسان، كلمة حق واحدة. لو أن أغنى إنسان في الدنيا كشف الغطاء. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الدعوة إلى الله صنعة الأنبياء، والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء في أعلى مرتبة عند الله عز وجل. لذلك لا تكن قنوعا في شأن الآخرة، كن قنوعا في الدنيا ولا تكن قنوعا في الآخرة، اطلب الجنة في أعلى مراتبها. قالت السيدة عائشة عن عبد الرحمن بن عوف: أخشى أن يدخل الجنة حبوا، فقال: والله لأدخلنها خببا، وما علي إن كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. لذلك الإنسان إذا عرف الله وعرف سر الحياة، كما قال سيدنا علي له كلمة بس دققوا فيها، قال: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. بأقصى سرعة منطلق. هذا الوقت أثمن شيء تملكه هو الوقت. الوقت بالوقت تطلب العلم، وبالوقت تصلي، وبالوقت تقرأ القرآن، وبالوقت تعلم القرآن، وبالوقت تأمر بالمعروف، وبالوقت تنهى عن المنكر، وبالوقت تربي أولادك، وبالوقت تهدي الناس، وبالوقت تعمل وتكسب قوت يومك، وبالوقت تسعد. الوقت وعاء العمل، الوقت رأس مالك الوحيد، احرص عليه. فلك المسوفون. لا تقل غدا أتوب، غدا أفعل، افعل هذا اليوم، وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر مستمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. مرة قرأت آية في تفسير تأثرت بها، تأثرت من تفسيرها تأثرا كبيرا، فجعلتها موضوعا لخطبة، وكانت الخطبة ناجحة جدا. بعد يومين فكرت، قلت: هذا الذي ألف التفسير قبل 1000 عام هو الآن تحت أطباق السرى، لكن الخير الذي فعله انتقل من إنسان إلى آخر إلى آخر إلى مجموعة كبيرة، فأترك أثرا قبل أن تموت، أترك أثرا قبل أن تموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. حدثني أخ قال لي: في بعض الأماكن أسس مسجد، الذي أسس هذا المسجد على نفقته الخاصة أرضا وبناء وأساسا. قال لي: كان أول جمعة فتح المسجد واجتمع الناس فيه وألقيت خطبة في المسجد، قال لي جلس على كرسي في نهاية المسجد وبكى بكاء لا يوصف من شدة فرحه، أن كل من يصلي في هذا المسجد إلى يوم القيامة في صحيفته. اترك أثر، عمل لك عمل بمسجد، عمل عمل في العلم، اترك أثر علمي، اترك دار عبادة، اترك دار أيتام، عمل مشروع خيري، سنة حسنة ليكون لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما قيمة الحياة الدنيا؟ هؤلاء الذين يموتون فجأة على غير استعداد للموت، في إنسان ترك 3 مليون من كبار التجار، حادث، مات في حادث، يعني كل هذه الثروة فقدها في ثانية واحدة، وسيحاسب عن أعماله كلها خيرها وشرها. فالإنسان أيها الإخوة حياته محدودة. السيدة رابعة العدوية سئلت ما الإنسان؟ قال هو بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، وإن لك لأجرا غير ممنون. والله أيها الإخوة لو نعلم ماذا أعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من أجر كبير، الإنسان لاستحيا أن ينام. يقول عليه، ورد في بعض الأحاديث، ما من يوم إلا وملك الموت يقف في البيت 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والصارخة بويلها والممزقة ثوبها يقول ملك الموت فيما الفزع ومما الجزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوتي، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم. الانتقال إلى الدار الآخرة سهل؟ سهل. كل شيء في الدنيا إلى لا شيء، إلى قبر صغير، هل هذا معقول؟ أعقل عقلاء الأرض هو الذي يعمل لساعة فراق الدنيا. كنت في تعزية ألقيت كلمة ضربت هذا المثل، إنسان يسكن في بيت مستأجر، نظام الإيجار في البلد الذي يسكنه أن مالك البيت يستطيع إخراجه من البيت بلا سبب وبلا إنذار مسبق فجأة، ولهذا المستأجر بيت آخر على الهيكل وله دخل كبير، هذا الدخل الكبير أينفقه في تزيين البيت المستأجر أم في إكساء البيت الذي على الهيكل الذي مصيره إليه؟ القضية تحتاج إلى عقل. معظم الناس كل دخلهم ينفقونه على هذا البيت المؤقت، والدليل اقرأوا كل النعوات وسيشيع إلى مسواه الأخير، معنى المسوى الحاضر مسوى مؤقت، مؤقت ما نعرف بأي لحظة يصدر الأمر بمغادرة البيت أفقيا، يطلع الإنسان قائما بيعود قائما في طلعة واحدة هكذا، هي طلعة من دون عودة، مساء الساعة 12 لا يقول أحوينه فلان ما أجى لهلا تأخر، ما في تأخر، ما لا يرجع خلاص، إذا واحد دفنوه قل له ليش تأخر لهلا ما رجع خلاص ذهب ولم يعود. لا بد من أن ندخل المسجد أفقيا ليصلى علينا، كنت مرة في بلد في المغرب رأيت لوحة صغيرة: صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك. أيها الإخوة، وإن لك لأجرا غير ممنون. لذلك العقل في طاعة الله، العقل في معرفة الله، العقل يقتضي أن تفهم كلام الله، العقل يقتضي أن تعمل بكلام الله، العقل يقتضي أن تفهم سنة رسول الله، العقل يقتضي أن تعمل بسنة رسول الله، العقل يقتضي أن تفهم سيرة رسول الله، العقل يقتضي أن تتأسى برسول الله، العقل يقتضي أن تفهم أحكام الفقه، العقل يقتضي أن تطبقها، العقل يقتضي أن تهب حياتك لله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. العقل يقتضي أن تفكر في ملكوت الله، أن تعظم الله: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال النظر في آيات الله، ولا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن محبة لله من خلال التفكر في نعم الله، ولا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن خوف من الله من خلال التفكر في بلاء الله. يعني امرأة أصيبت بورم خبيث في معيها الغليظ فاستؤصد، هناك فتحة خارجية، الكيس ثمنه 300 ليرة، هذا الكيس كلما امتلأ، طبعا تحمل بولها وغائطها، كلما امتلأ لا بد من أن تستعيد واحد آخر. إنسان يغسل كل أسبوع مرتين كليتيه، إنسان لا بد له من إجراء عملية تكلف الملايين، وإنسان معافى. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أحب الله، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ صباحا لصلاة الفجر له أدعية رائعة، يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي. لأنه قبل أن ينام ماذا قال؟ قال: يا ربي إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. استيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي. وقف، جاهزية تامة، حركته جيدة، سمعه بصره عقله براسه أبدا، والحمد لله الذي عافاني في بدني. وصلى الفجر: والحمد لله الذي أذن لي بذكره. هذا دعاء النبي يومياً.